قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا هشيم
بن بشير بن القاسم السلمي ثقة ثبت لكن كان كثير التدليس.
قال أنبأنا حسين
تقدم وهو ثقة
عن هلال بن يساف
ابن منذر اسمه المنذر أبو حيان الأشجعي عن أبي حيان الأشجعي أبي حيان الأشجعي اسمه المنذر ولم يروي عنه غير هلال بن يساف ولم يثق من حبان لكنه متابع إسناده يعني هذا ضعيف
عن ابن مسعود قال لي
هلال ثقة
قال ابن مسعود قال لي اقرأ علي من القرآن قال فقلت له أليس منك تعلمته وأنت تقرئنا فقال إني أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال اقرأ علي من القرآن قال فقلت يا رسول الله أليس عليك أنزل ومنك تعلمناه قال بلى ولكن أحب أن أسمعه من غيري.
نعم هذا الحديث فيه ضعف إسنادا لكن له شواهد وقد خرجه البخاري في صحيحه. قال حديث عمرو بن مرة قال لي النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن مسعود قال لي النبي اقرأ علي قلت اقرأ عليك وعليك أنزل قال فإني أحب أن أسمعه من غيري فقرأت عليه سورة النساء حتى إذا بلغت فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا قال أمسك قال فإذا عيناه تذرفان. هذا فيه من الفقه التنوع فيشرع أن يقرأ العبد بنفسه ويشرع أن يسمع القراءة من غيره والتفضيل في ذلك يكون بحسب ما يكون من أثر على القلب فإذا كان في ذلك الموضع وفي تلك الحال سماعه أنفع لقلبه فليسمع وإن كان قراءته هو أنفع في ذلك الحال فليقرأ النبي فعل الاثنين ولكن الأكثر ينبغي أن يكون أن يقرأ بنفسه النبي أكثر حاله أنه كان يقرأ بنفسه الأحيان اللي يسمعها ينبغي أن تكون نسبتها أقل لأن هذا حال النبي وفسر لنا العلم فكان يقرأ أكثر مما يسمع فالقلب يحتاج إلى السماع أحيانا أن يسمع القرآن وكان الشيخ ابن باز إذا كان في المجلس يقول لأحد من وهب جمال الصوت وقوة وإتقان في القراءة اقرأ لنا شيء من كتاب الله وهل فعل هذا الشيخ بدعة؟ ثبت عن السلف كما قال ابن تيمية أنهم كانوا يجتمعون ويقولون لأحدهم اقرأ القرآن ويقرؤون القرآن كذا من غير تفسير يقرأ هذا ما تتلسنة تشوفون هذه في المجالس أحيوها إذا كنتم جالسين في مجلس بعد العصر مع جيرانكم وشفتم واحد قارئ 10 آيات قل له اقرأ لنا من سورة قاف خلاص خليه مو بحسن من كلام الناس في كلام الله اسمعوا فأحيوا هذه السنة كانوا يجتمعون ويقرؤون القرآن لكن لاحظ عبد الرزاق عفيفي أو غيره من علماء يعني أنه هذا مو على سبيل التبرك الابتدائي كما نرى أن البعض في الولائم يعني يجي باستراحة ويقول بنسوي أمسية شعرية ويبتدئ بتلاوة القرآن تبركا ويجعلها سنة مستديمة هذا لا أصل له لكن يقرأ أثناء يسولفون ثم يقرأ في الابتداء في الانتهاء، ونختم اليوم بشيء من كتاب الله، ودنا أثناء نقرأ ودنا نبدأ، فلا يكون حالة مستديمة أن هذا قال عبد الرزاق العفيفي أو قال هذا، لم يثبت أن يجعل حالة مستديمة على ذلك. ولو كان خير لفعل النبي واجتمع مع عمر وقال يلا عمر نبدأ اجتماعنا الليلة، لأنه كان يستمرون في مرور المسلمين، نبدأ بالآيات ويجعلونها دائما، فقالوا لم يرد. قال شيخنا بن باز: فمن سمع الآيات من قال، فإن كل آية يسمعها له بها حسنة، كل آية سمعها له بها حسنة، حرف عفوا، له به حسنة، هذا فضل عظيم. وحينئذ قال النبي: أحب أن أسمعه من غيري، يعني أحيانا أحب، ويحب أن هو يتلو نفسه ويعظ نفسه بنفسه بالآيات صلى الله عليه وسلم، لكن أحب أحيانا مثل هذه أن أسمعه من غيري، مو بأحب إلي دائما، بدليل أنه نفسه ما كان كل الأوقات مرة من عائشة مرة طول يومه، بل طول يومه يقرأ القرآن في حجرها بنفسه، هو ما يقول اقرأ عليه يا عائشة. فالأكثر إذن أن تقرأ القرآن بنفسك، والأفضل تختم كل شهر إن استطعت. وفيه فضل بن مسعود، فإن النبي اختاره هو ليسمع منه، وقال في حديث: من أحب أن يسمع القرآن غضا طريا كما أنزل فليقرأه على من أحب أن يقرأ القرآن غضا طريا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد. طيب، لما قال هذا النبي فيه دليل على بدعية الألحان من أي وجه؟ قال الإمام أحمد: القراءة بالألحان بدعة، القراءة بالألحان بدعة. وجزا خير وزير الشؤون الإسلامية شكرناه، يعني في رمضان أنزل، كان مناسب جدا أن ينزل، وفرحنا بقائد للدعوة يديرها مثل هذا الرجل. إذا لم يتكلم فقط في بدعة الخوارج، هذه بدعة أخرى عظيمة، وهي بدعة القراء، وهي الألحان. أتدري أن هناك مدارس في مصر أو غيرها من البلدان يدرسون الألحان، تتخرج منها وأن تعرف لحن الحجازي والعراقي ولحن الألحان الموسيقية، السيكا والبنجكة واللوقة. قال الإمام أحمد: القراءة بالألحان بدعة. لما قال النبي: من أصره أن يقرأ القرآن غضا طريا، فكما قال قحطاني في نونيته: وإنه نزل بلا ألحان، يعني القرآن، فما دام غضا طريا، وابن مسعود ما كان يعرف عنه الألحان، فدل أن من أحدث الألحان فقد ابتدع في دين الرحمن، فلا يجوز القراءة بالألحان، بل يقرأ قراءة ساذجة لا ألحان فيها، بلحون العرب لا بلحون أهل المجون والطرب. هذا قبيح جدا، أن يجعل كلام الله عرضة للتلاعب به بالألحان. وأشد ما رأيت في ذلك قراءة القرآن مع اصطحاب الموسيقى، وهذا إلحاد وكفر ظاهر، نسأل الله العافية، سيما إذا كانت الموسيقى ساخبة صاخبة كما رأينا في بعض البلدان الغربية من سخرية بالقرآن. يقرأ إنسان قرآن ثم يلازم أو يقارن بالموسيقى الصاخبة التي تسمى بالراك، وهذا أعوذ بالله مصير صاحبه هلاك إن لم يتب إلى الله جل في علاه. وإلى الآن موروثة قراءة ابن مسعود من طريق بالعيون السود، فهي أحد الأسانيد اللي وصلت إلينا، وبيننا وبينه نحو 27 رجل. لكن في الأسانيد مجاهيل، لكن هل يراعى في قانون القراءة في الأسانيد ما يراعى في أسانيد الحديث؟ لا، لأنها كيف بالتوارث. يعني شوف الآن قراء جيدين، سميه لي شيخ قريت عليه، تلقاه من مصر، تلقاه من الشام، وما تلقاه معروف، مجهول، لكنه أخذها بإيش؟ بالتوارث. فإذا مراعاة الإسناد في الإقراء ليس كالحديث في إثبات الأحكام، لأنها بإيش؟ بالتوارث. قال الزهري ليس كل شيء تطلب له إسناد، مثاله رمي الجمرات، الجمرات في الحج هذه الساعة لها إسناد ولا بالتوارث؟ حدود الحرم، حدود عرفة، حدود منى، توارث. كذلك الإقراء، نشوف ناس عندهم أسانيد، وشيخ الألباني لما لابنته قرأ إسنادها للرسول وأتقنت القراءة بكى من الفرح وقال يا بنتي هذا أسانيد مليء أو فيه مجاهيل ما علي فيه. لا، أخذ الإسناد لين انتهى للرسول وشاف بنته نجحت في الاختبار في الإقراء فبكى فرحا. فإذا اعتبر الشيخ يمكن أن الإسناد في القراءة، الإسناد في القراءة لا يكون كالإسناد في أحاديث مثل أحاديث الأحكام، لا يثبت حكم كما قال ابن تيمية ولا يثبت حكم شرعي بحديث ضعيف، لكن هنا إقراء ويتأخذ بالتوارث. واضح؟ فقرأت عليه سورة النساء حتى بلغ فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، وأن النبي يشهد عليهم. هنا بكى النبي لعظم المسؤولية هذه، بكى فيه مشروعية البكاء عند سماع القرآن، أما عند سماع الدعاء فمحدث. كنا نشوف ناس في رمضان يقرأ الإمام ويقرأ آيات مخيفة سبحان الله رهيبة ولا يبكي، أول ما يبدأ ويذكر ألحان خاصة إذا كانت ألحان حزينة عند ذكر فلسطين. طيب فلسطين نحبهم لكن لا نبتدع في تهيج عواطف الناس ليبكون وندغدغ مشاريعهم بالألحان الحزينة ليبكون، فالبكاء في الدعاء لم يرد، أما البكاء في القرآن ورد مثل هذا الحديث، فورد فيه التباكي ويبكون ويخرون الأذقان في القرآن. نعم، أما في الدعاء فلا يتباكى، حضرة قلبه البكاء خلاص، لكنه يتباكى مثل ما يتباكى في القرآن. التباكي في القرآن عبادة لقوله ويبكون، يتعبد الله باستحضار البكاء في القرآن، لكن لا يفعل ذلك في إيش؟ في الدعاء، سيما إذا كان أكثر ما يبكيه دغدغة اللي يسمونها هذه المواجع القلبية باللحن أو الألحان الحزينة. نعم، ممكن يقول اللهم أنهم عراة فكسهم حفاة فما حد بكى، لكن لما يجي له باللحن الحزين فيلحن فيحصل بكاء، هنا واضح أنه عمل النصارى. فقد قال ابن تيمية وكان النصارى يستخدمون في الدعاء في صلواتهم الألحان من شبه بقوم فهو منهم، فيقول اللهم إنهم عراة فكسوهم فيبكون. فهذا الألحان بدعة، يقول لكني أريد أن أرقق قلبهم. أرقق قلبهم بالسنة، وأذكر أن امرأة صلت مع الناس في رمضان واشتدت بالنكير عليه شخصية، سألوها الأخوات قالت هذا الإمام ما عيشنا روحانية رمضان، نعم ما عيشنا روحانية رمضان، يعني ما يكفي اختفت خلاص الفوانيس فشاش الليل وجو رمضان ويجينا بعد ندخل المسجد نلقى اللهم هدنا هديت عافنا، خلي الدعاء يابس كذا، نبي نشعر بروحانية رمضان. لا شك هذا من بدع العوام انتشرت بينهم، أن رمضان يساوي أنحان. نسأل الله الهداية للجميع. طيب،